بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وهي في عمدة الأحكام في كتاب الجنائز، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء من عباده، فهذا فضل عظيم على عمل يسير. والصلاة على الجنازة صلاة سهلة خفيفة سريعة، ليس فيها ركوع ولا سجود، وليس فيها طول قراءة، الفاتحة فقط، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الدعاء، ثم السلام، كبر يسلم، فهي صلاة خفيفة، يعني ما تستغرق دقيقتين ولا فيها تعب، قيام فقط، لا ركوع ولا سجود ولا تشاهد. وكم تستغرق فاتحة ودعاء، فاتحة ثم الصلاة ثم الدعاء ثم يسكت قليلا ثم يسلم، كلها ما تستغرق دقيقتين. كيف جاء هذا الفضل العظيم؟ قراط. قيل: ما القراطان؟ قال: مثل جبل أحد. جبل أحد هذا كم طوله؟ تعرفون كم طول جبل أحد؟ جبل طويل، ليس جبلا صغيرا، لا، سلسلة، جبل طويل، يعني يقولون قرابة 7 كيلو، مطاول للمدينة من جهة الشمال، ويرى من بعيد لطوله وارتفاعه. جبل ضخم طويل حوالي 7 كيلو في الطول، وعالي جدا يرى من مسافات بعيدة. هذا جبل أحد. كل يعني الصلاة وحدها من صلى فله مثل جبل أحد حسنات، وإذا شهد المقبرة إلى أن تدفن فله قراط آخر مثل جبل أحد من الأجر. ولذلك لما سمعه ابن عمر رضي الله عنهما كأنه يعني أراد أن يتثبت، استعظم هذا الأجر بالنسبة للعمل، سمعه من أبي هريرة رضي الله عنه، فيعني قال لعل أبو هريرة أخطأ، ولا لا شك أنه لا يتهم أبو هريرة رضي الله عنه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى عائشة رضي الله عنها قال: يا أم المؤمنين، أكثر علينا أبو هريرة. يعني بدأ يأتي بحديث كثيرة وأشياء يعني فيها غرابة ولم نسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الصدق، أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أي ابن عمر رضي الله عنه: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فكان لا يدع جنازة إلا خرج معها إلى المقبرة. يعني كان أحيانا يخرج، أحيانا ما يخرج، يصلي لا شك الصلاة في المسجد، يصلي على الجنازة، لكن أحيانا يتبعها وأحيانا لا يتبع، لأنه ما بلغ الحديث، فأحيانا ينشط ويتبع وأحيانا ما يتبع. فلما سمع الحديث لم يترك جنازة إلا وتبعها، والبقيع قريب كما معروف، قريب من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، صلى على الميت يحمل على الأكتاف إلى البقيع مباشرة، أن البقيع قريب من المسجد، فالذهاب سهل يعني لحد ما، ليس كالذهاب إلى مقابر بعيدة ثم ينتظر، وليس بشرط أن المشيع يشارك في الدفن، أهل الميت في الغالب يتولون الدفن، لكنه يكون حاضرا ينتظر حتى يوضع الميت، يوضع عليه اللبن، ثم يهال عليه التراب، ثم يدعو له. هذا المقصود الأعظم من اتباع الجنازة، من أجل أن يدعو للميت بعد الدفن مباشرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. دعا له في الصلاة ثم مشى معه. هذا مثل الشافع الذي يمشي مع من يراد عقوبته، يمشي معه حتى يصل إلى مكان العقوبة ليشفع له في آخر لحظة، يشفع له ثم يتبعه حتى يصل مكان المعد للعقاب، فيشفع له في هذا المكان، هذا آخر شيء، لأن هذا الميت يسأل في القبر بعد تمام الدفن، يأتيه ملكان منكر ونكير يقعدانه فيسألانه، إذا إن نجح في هذا السؤال نجا. يقول عليه الصلاة والسلام: القبر أول منازل الآخرة، إن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. نسأل الله العافية. لأنه إذا جاب ربي الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم دين الإسلام، قرأت كتاب الله، آمنت به وصدقت، وقيل له صدقت، نجا وفاز. وإذا لم يجب هلك، على حسب حاله، هل هو كافر، هل هو عاصي، على حسب حاله. المقصود أن المؤمن يتبع أخاه ليشفع له عند السؤال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فأنت تدعو الله أن يثبت: اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم اهده، اللهم نجي من فتنة القبر، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، استغفر أخي. تركز على هذه الأمرين: سؤال المغفرة، استغفر أخيكم، واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. إذن ينبغي الإنسان أن يحرص على اتباع الجنائز ما أمكن، الصلاة والاتباع من شاهد الجنازة حتى يصلى عليها. هل المقصود يعني هل يشترط أن يتبعها من بيت الميت إلى المسجد، أو من المغسلة إلى المسجد؟ لا، العلماء ذكروا أن هذا لا يشترط لحصول القراط الأول، لأن وردت روايات من صلى على الجنازة ولم يذكر الاتباع، قالوا لأن هذا الاتباع وسيلة للصلاة. إذا علم الإنسان هذا مات وين سيصلى عليه، صلى عليه في مكان المسجد الفلاني، يتبعه، يعني يذهب إلى المسجد، وليس بشرط أن يكون ماشيا مع الجنازة إلى المسجد، لأن المقصود أن يصل إلى المسجد الذي يصلى فيه على هذا الميت من أجل أن يصلي عليه. إذن كل من ذهب إلى المسجد فقد تبع الجنازة، وليس بشرط أن يتبعها يمشي معها، وأحيانا يتعذر المشي معها، يعني أهل الميت يأخذون الجنازة بمثلا سيارة خاصة بالجناز، يأخذ من المستشفى ولا من البيت وكذا، ويذهب به إلى المغسلة التي تكون قريبة من المسجد، فما يمكن أن يمشي مع الجنازة، لكن سمع أن الصلاة في المسجد الفلاني، كون يذهب إلى المسجد الفلاني هذا معناه أنه تبع الجنازة، لأنه ذهب إلى المكان الذي صلى فيه على هذه الجنازة، حضر إلى الصلاة، كأنه المعنى من حضر، يعني حضر ليصلي على الجنازة، حتى لو لم يقصد ذهب إلى هذا المسجد وما يدري أنه فيه جنائز، ذهب للصلاة ولم يتوقع وجود جنازة، فوافق جنازة صلى عليها، يحصل له الأجر، أن المقصود هو الصلاة كما في الرواية الثانية: من صلى على جنازة. طيب إذا صلى على الجنازة ثم ذهب إلى المقبرة ووجد أناسا يصلون، أحيانا تحصل هذه، يعني أناس ما شهدوا الصلاة ما حضروا، فلما وصل المقبرة قالوا بنصلي على هذا الميت، فصاروا يصلون عليه قبل الدفن، أحيانا يصلون عليه بعد الدفن، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، ما أخبروا بموتها، ماتت ليلا، صلوا عليها ودفنوها قبل الفجر، ففقدها النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنها فأخبروه أنها ماتت ليلا، فكرهنا أن نوقظك، فنهاهم عن ذلك، قال: لا يموت بعد اليوم ميت إلا أذنتموني، أو إلا أذنتموني، يعني أخبرتموني. فقال: دلوني على قبرها، فدلوا فصلى عليها. فهذا يدل على جواز أو مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الميت، ولا سيما إذا كان حريص على الصلاة عليه، مات قريب له أو صديق ما علم إلا بعد ما مات، فإنه يشرع أن يذهب إلى المقبرة ويقول: وين قبر فلان قريب أو صديق، يصلي عليه، هذا مشروع بلا شك. لكن الكلام على من صلى عليه في المسجد ثم جاء إلى المقبرة وجد أناسا يصلون، هل يشرع أن يصلي معهم؟ هذا في خلاف من العلماء، لكن الأقرب أنه لا يشرع، صلاة الجنازة لا يشرع تكرارها على الميت. بعضهم قال لا بأس لو صلى مع الناس فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى المقبرة في بعض الروايات أنه أمهم فصلى عليه، جاء معه جمع من الصحابة فأمهم وصلوا عليه. ولكن الحديث هل هو في المرأة السوداء أو في غيرها ليس بظاهر، يعني ما ذكر أنه في هذه، لكن يقول ابن عباس لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قبرا منبوذا يعني منتبذا وحده فأمهم وصلى عليه، فبعض العلماء يقول لا بأس لو صلى معهم تبعا فلا بأس، لكن لا يصلي على الانفراد، يعني ما يشرع أن يعيد صلاة الجنازة قصدا، قال والله صليت على البيت لكن بكرر عشان يصير لي قراطين والدفن قراط ثالث، فيكرر الصلاة ليتكرر القراط على ميت واحد، لا نقول هذا خلاف السنة ولا يشرع. مثل لو أهل الميت قالوا بصلي عليه الظهر في المسجد الفلاني والعصر في المسجد الفلاني ويمكن بعد صلاة المغرب في المسجد الفلاني نكثر عدد المصلين، هذا أيضا لا يجوز، هذا يعتبر من البدع، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على ميت أكثر من مرة، صلى عليه مرة واحدة ويدفن. فنقول هذه صلاة تبع، مثل لو صلى إنسان الفريضة في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر وجدهم يصلون نفس الفرض، هذا فلا بأس أن يدخل معهم بنية التطوع وهم يصلون فريضة وينويها تطوع، يصليها كاملة، صليت الظهر في مسجد يبكر وذهبت إلى مسجد ثاني لغرض وجدتهم توهم يكبرون، نقول ما فيها، صلي معهم صلاة الظهر كاملة 4 ركعات وتكون لك تطوعا، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، حتى المغرب تدخل في العموم، حتى لو كانت صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب وتر النهار، صلاة المغرب وتر النهار كما جاء في الحديث عند أحمد، صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل، ومع ذلك يصلي المغرب مرة أخرى، ما في معنى، صلى المغرب ثم حضر مسجد ثاني يصلي المغرب، ولا يشرع أن يشفعها بركعة لئلا يوتر مرتين، لا نقول صلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق لما ذكر أئمة الذين يؤخرون الصلاة قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، ولم يقل إلا المغرب، لم يستثني المغرب وتدخل في العموم. إذا نقول هذه قريبة منها، إذا صلى في المسجد وجاء المقبرة وجد ناس ما صلوا عليه في المقبرة وكبروا ما في مانع يصلي معهم. الصلاة على القبر ما دام تكلمنا عليها هل لها وقت معين؟ إنسان مثلا كان مسافرا مات قريبه ودفن وهو مسافر وجاء بعد أسبوع جاء بعد شهر جاء بعد شهرين وقال وين دفنت أبي؟ قالوا هذا قبر أبوك قبر أبيك، فقال بروح أصلي عليه، يعني أنا ما صليت عليه مات وأنا مسافر بصلي عليه، هل هناك مدة معينة؟ هذه مسألة خلافية، وأقرب الأقوال أنه تضبط بشهر لأنه أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد بن عبادة رضي الله عنهما بعد شهر، حديث رواه الترمذي فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، جاء من طريقين، طريق فيه رجل ضعيف سويد بن سعيد والطريق الثاني مرسل سعيد بن مسيب، ومراسيل سعيد من أقوى المراسيل، فإذا انضم هذا إلى هذا يتقوى به، مرسل قوي مرسل سعيد بن مسيب وهو من كبار التابعين ومراسيله أقوى المراسيل، مع حديث الذي فيه سويد فيه ضعف، فإذا انضم هذا إلى هذا أعطاه قوة، فهذا أكثر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على قبر، صلى على أم سعد بعد شهر. والأصل أنه لا يصلى على، إذا صلى على ميت لا يصلى عليه بعد ذلك إلا ما ورد، العبادات توقيفية فلا يتعدى ما ورد. وإلا لا أفضل أمر إلى أن واحد يقول بروح أصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ها ولا لا؟ إذا كان الباب مفتوحا لا يحدد بزمن، يجي واحد يقول يكبر عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، قال ايش تسوي يا فلان؟ قال أصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام لأني ما صليت عليه، والآن هو مقبور مدفون وأنا بصلي على قبره، هل يقول بهذا أحد؟ ما يتصور هذا. فهذا يفتح باب أن يصلي الإنسان على كل ميت مهما كانت المدة، يروح للمقابر وينوي الصلاة على كل الموتى، هذا من البدع وليس له أصل. فيقال الأصل عبادة التوقيف، وأن الميت صلي عليه قبل الدفن، وهذا هو الذي يحصل بفرض الكفاية، هذا هو المشروع. هل يصلي عليه بعد الدفن؟ الأصل أنه لا يصلي عليه إلا ما جاءت به السنة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المرأة السوداء وصلى على أم سعد، ونظرنا في هذه المدة فوجدناها شهر، أكثر ما ورد شهر، فنقول إلى شهر، وإذا زاد على الشهر فلا يصلى عليه حتى كان قريبا، لأنه حصلت الصلاة فرض الكفاية قد حصل، وهذا يدعو له يدعو له. لكن لو قال إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد بعد 6 أو 8 سنين، أن أحد في السنة الثانية والنبي عليه الصلاة والسلام توفي في السنة العاشرة وصلى عليهم قبل وفاته بقليل، هذه يعني ذكر العلماء وبين وجهها، هذا حديث صحيح في الصحيحين أنه أتى شهداء أحد فصلى عليهم صلاته على الميت. هل هذا في دليل على جواز الصلاة على القبر إلى 8 سنين؟ نقول لا، لأن الأصل أن الشهداء لا يصلى عليهم، النبي عليه الصلاة والسلام دفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم أصلا، أول ما ماتوا ما صلى عليهم قبل الدفن. هذا الحكم والسنة في الشهيد أنه يدفن بدمائه، لا يغسل ولا يكفن، يكفن في ثيابه ولا يصلى عليه. إذن هذه الصلاة اللي صلاها بعد 8 سنين ليست صلاة على الشهيد. وذلك لو قال هل نصلي على الشهداء اليوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الشهداء أحد؟ نقول لا، لو جعلناها صلاة على الميت لقلنا إذن صلى على الشهيد، لكن هذه صلاة خاصة المقصود منها الدعاء لهم، توديع، كأنه ودع الأحياء والأموات، ودع الأحياء ووعظهم وذكرهم، قال أنا فرضكم على الحوض آخر خطبة، ثم ذهب إلى البقيع إلى شهداء أحد أقصد بأمر الله صلى عليهم. هذه نقول ليست صلاة الميت المعهودة، إنما هذه دعاء وشيء خاص بشهداء أحد رضي الله عنه. يعني يقول السائل هل يتعدد القراط إذا تعددت الجنائز؟ صلى على 2 3 4، نقول يرجع يعني مثل من شفع لواحد أو شفع لثلاثة بنفس الشفاعة، يعني جاء خبر أن 3 عندهم مشكلة مسجونين، وراح واحد وجيه وكلم المسؤول وأخرج 3 كلهم، هل يكون أجره مثل لو شفع لواحد؟ لا، وصلاة الميت شفاعة، اللهم اغفر لهم وارحمهم، ما من ميت يموت فيقوم عليه 40 رجل كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، فهي شفاعة. ولا شك أن من شفع لاثنين أفضل من شفع لواحد، وهكذا فضل الله واسع. نقول يرجى له، ما نجزم لكن نقول يرجى له، وشفاعة الاثنين أفضل وأعظم أجرا من شفاعته للواحد، وهكذا. وفق الله الجميع وحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.